بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي معي فقط الأخ أبو عيسى من السعودية، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتي. يقول طبعا هو يذكر بأن هناك آداب عند نزول المطر، لكن يقول بأن بعض الناس ينشغلون بالقيل والقال وأنه والله السيل هنا والسيل هناك. يقول ممكن يعني نذكر يعني نصيحة لهم. أخوي أبو عيسى الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا شك بأن نزول المطر نعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها على من يشاء من عباده، ولذلك يصرفه عن من يشاء و يمطر أرضا متى شاء سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر قال صيبا نافعا صيبا نافعا. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول إذا رأى مطرا يعني أو نزل قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته وصيبا نافعا. وطيب أن المؤمن، وهذه من السنن، أن الإنسان إذا نزل المطر، أن الإنسان إذا يعني نزل المطر عليه يقول صيبا نافعا مطرنا بفضل الله وبرحمته. لكن هذا ما يمنع أن الناس يتحدثون عن السيول، يتحدثون عن أخبار المطر، ما يمنع. صحيح أنت تقصد من ينشغلون بهذا عن هذا، لا يجمعون ما فيها شيء. فالإنسان من السنة سواء كان في بيته ولا كان في الصحراء ولا كان في خارج برا بيته مثلا وشاف المطر يقول صيبا نافعا، أو يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. ها، وإذا جاء يسأل ما في مانع أن يسأل، والله السيل يسأل جاكم سيل، يقول مثلا نزل مطر عليكم كذا، هذا الأصل الجواز والحل ولله الحمد. طيب أبو عيسى باقي لك سؤال، بعود لك بعد ما أخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤالين بلا زحمة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا زوجي طلقني وأثناء العدة رجعني، فأني ما وافقت وقلت له أنا ما أريدك، شنو يعني كيفك ترجعني وتعاركت فيه، لأنه كلش كان شفاف ويضربني ويغلط علي. أطلع من البيت ورا كم يوم دلت له رسالة على الجوال كاتب بها أنت طالق.
إيه
واضح شيخنا؟
واضح نعم.
فبالنسبة للعدة أبدي بيها من البداية لو يعني لأن أنا خلصت شهر من العدة.
إيه؟
لو ينحسب هذا الشهر يعني ما أعرف العدة خربطت علي، لأنه أول شيء طلقني ورجعني وبعدين طلقني.
أنا
أول ما طلقني لزمت عدة شهر واحد خلصها الثاني من العدة.
أم علي أنت
يعني هذا الشهر أحس به لو أبدأ بالعدة من جديد، وأثناء طبعا من رجعني هو ما مسني وصار بيننا أي علاقة يعني أي شيء.
أم علي أنت آيسة من الحيض، آيسة ولا تحيضين؟
لا 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 حيض اجتني حيضه واحده انا يعني
كيف
بس انا مخلصه.
انت انت حسبتها بالشهر، ما تحسب بالشهر، تحسب بالحيض.
لا لا هي نفس الشيء، اي حيضه واحده خلصت.
طيب
حسبتها الشهر.
هذه الطلقه الثانيه ما طلقك قبل؟
لا لا ما طلقني. فاني بالنسبه لهذا الشهر يعني ينحسب لو ما ينحسب عليه، لو ابدا احسب من جديد علما انه هو ما رجعني ما مسني يعني
ان شاء الله.
اي شيء
ان شاء الله يا معلي ابشري
ان شاء الله. الله يخليك يا اخنا الله يخليك. والسؤال الثاني، عندي زوج اختي دائما يسوي ثواب للحسين عليه السلام بمحرم، فانا قلت له حرام ما يجوز تسوي اكل، فقال لي ليش انتم مو تسوون اكل لموتاكم وتوزعوا، ليش للحسين حرام؟ فما اعرف يعني انا غلطت من قلت له هذا الشيء له هو هذا الصحيح، فايدك توضح لي.
ان شاء الله يا معلي
شكرا.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ام زينه، يا أم زينة راحت ولا موجودة؟ أم زينة تفضلي. طيب تفضلي يا أميرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ بغيت أسألك كم سؤال. هل فضل الشعر الأسود حرام؟ وسؤال ثاني، هل قص الحواجب حرام؟ وبغيت أسألك تتأكد لي بس من الغسل من بعد الدورة.
الغسل
من بعد الدورة الاغتسال
ايش في هذا؟
بعرف الطريقة يعني
طريقتي ان شاء الله يا أميرة.
مشكور.
مرحبا. ها ما اسمع. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك الشيخ بس حبيت استفسر شو حكم الشرع في الزوج اللي ينور ورقة طلاق زوجته الأولين عشان يتزوج من الثانية؟
أم خالد
نعم.
عيد السؤال الله يرضى عليكي.
شو الحكم في الزوج اللي يزور ورقة طلاق الزوج الأولى؟
أم خالد
نعم.
صوتك الله يرضى عليك مو بواضح. أعيد السؤال وقرب التلفون لو سمحتي.
أيوة الحين الصوت واضح؟
يعني شوي لا بأس. أعيدي.
حبيت بس أسأل شو الحكم في أن الزوج يزور ورقة طلاق الزوج الأولى؟
يزور ها؟
هي يعني طلاق مزورة إثبات للثاني أنه طلق الأولى عشان يزوج من الثانية.
أي طيب يا أم خالد.
شكرا.
مرحبا. تفضل أم زينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟
الله يحييك. تفضل يا أختي.
شيخ أنا من العراق، عندي بنية عمرها 28 سنة، توفت قبل شهرين شابة ما عندي غيرها، وأنا يومية أروح للمقبرة عليها.
إيه
ما حكم هذا الشيء؟ يعني هل هو صحيح أو لا؟ يعني وأنا أضاوع صورها وأظل أبكي عليها. هذا السؤال. السؤال الثاني، من توفت تطلبنا 5 أوراق، يصير نروح بها عمره؟
هي تطلبكم؟
اي تطلبنا 5 أوراق لأخوها.
اي
يصير احنا يعني نروح بها عمره إلها؟
طيب يا أم زينة.
السؤال الثالث شيخ الله يخليك، أختي ناظرة بقرة لوجه الله تعالى، تصير تنطي فلوس للفقراء لو تذبح البقرة
إن شاء الله؟ أبشري.
مشكور. رحم الله والديك.
والديك طيب نكتفي بهذا القدر. أبو عيسى أيضا في سؤاله الثاني بالأمس يعني يتكلم على قضية يعني حب ولاة الأمور وكذا، يقول يعني يريد نصيحة وحديث في مثل هذا. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة لولاة الأمور وهم الحكام والسلاطين الذين يتولون رعاية شؤون الأمة وقيادة الناس، هؤلاء أمر الله جل وعلا بطاعتهم في طاعة الله ونهى عن معصيتهم، وأمر بنصرتهم وتعزيرهم ومحبتهم وجمع القلوب عليهم، وهذا منهج، هذا منهج، هذا ليس كلام من كيس الإنسان، لا، هذا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. فالله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذه الآية بعض العلماء قال وأولي الأمر العلماء، قال بعض العلماء بأن المقصود بأولي الأمر هنا الأمراء، وبعضهم قالوا تشمل الأمراء والعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بطاعة ولاة الأمور في أكثر من مقام وأكثر من 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 حالة، كان دائما ينبه على طاعة ولاة الأمور وعدم معصيتهم، وأيضا الدعوة إلى محبتهم وإلى تأليف القلوب عليهم والاجتماع عليهم وعلى حرمة شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وحرمة الخروج على ولاة الأمور. والدواوين السنة مليئة في البخاري في مسلم في السنن الأربعة وفي مسند أحمد وموطأ، كل هذه مشتملة على ذكر هذه الأحاديث. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالطاعة وينهى عن الفرقة، وكان يقول إنما يأكل الغنم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية يعني المنفردة، وكان يأمر بالجماعة. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على ولاة الأمور سواء بالكلمة أو بالفعل. يعني أحيانا بعض الناس يعتقد الكلام سهل، لا، هذا خروج، هذا يسمى الخروج بالكلمة، لأن أصلا ما يخرج على ولاة الأمور الخروج المسلح هذا إلا وقد سبقه كلمة. عثمان رضي الله عنه، عثمان هذا اللي تستحي منه الملائكة، عثمان الذي كان يستحي منه النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان الخليفة الراشد الثالث الراشد، المحسن الكبير الذي كان الرسول يقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، كيف قتل وكيف كذا خرجوا عليه؟ بالكلمة أولا، فكانوا يحرضون بالكلام، بمعنى يعني يذكرون المثالب والمعائب ويضخمونها ويكبرونها، مثل ما يقول العام يصنعون من الحبة قبة، فيذكرون كذا ويذكرون كذا ويغيرون صدور الناس في المجالس وفي الأماكن العامة والخاصة، يغيرون الصدور، يتكلمون في عثمان رضي الله عنه، وفعلا شكلوا جبهة كاملة حاقدة على عثمان على لا شيء، ما في شيء، يوظف أقاربه يفعل كذا. عثمان رضي الله عنه الذي خدم الإسلام وخدم المسلمين خدمة عظيمة، ولو ولا أحد من أقاربه إنما لكفاءة هذا الإنسان. ولذلك هذا التأليب وهذا الكلام يقود إلى خروج مسلح، هذا مما نهى عنه علي رضي الله عنه. نفس القضية، علي ما قتل هكذا مباشرة، قتل بعد رغي وكلام وطعن حتى وصلوا إلى تكفيره ثم قتلوه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، ولاة الأمر لهم حق عظيم في عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول نرى السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، يعني هذا بالعموم، هذه مسألة بيعة النساء وهي عامة، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، قل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لمخلوق في هذه المعصية. شوف بعض الناس الآن لما يجي عند الأحاديث الصحيحة هذه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يفترض مثلا ولي أمر بمعصية لا يطيعه مطلقا، وهذا منهج الخوارج اللي يخرجون على ولاة الأمور. لا، المسلم المتبع يقول أنا ما أطيع في هذه المعصية فقط، والطاعة البقية مبذولة. وين الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة ستجدون بعدي أثرة. إيش معنى أثرة؟ يعني استئثار بالأموال والمناصب، هذا المعنى. فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا. وثم قال عليه الصلاة حتى تلقوني على الحوض، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال اخرجوا، ولو رسول قال اخرجوا خرجوا، قال لا اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال اسمعوا وأطيعوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بكم، كيف بكم، سيأتي وقت يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. لاحظ مثلا صلاة العصر ما يصلون إلا بعد المغرب، هذا الرسول يقول عليه الصلاة والسلام، يقول للصحابة وش حالكم أنتم إذا كان يصير عليكم أمراء يأخرون الصلاة على وقتها، ها على وقتها. فقال الصحابة ماذا تأمرني يا رسول الله؟ الصحابة عندهم استعداد، ما يعملون شيء إلا بوحي من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، من الله في القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو منزل عليه الوحي. ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ اخرجوا عليهم، العنوهم، سبوهم، أبدا. قال عليه الصلاة والسلام صلوا الصلاة لوقتها أنتم لوحدكم فإنها لكم فريضة، وصلوها معهم فإنها لكم نافلة. ما قال اتركوا الصلاة خلفهم واتركوهم وحالهم، لا، حتى لا تكون فتنة ولا يكون نزاع ولا يكون انشقاق. الرسول يدعو إلى تحقيق أعظم مقصد جاء به وبعثه الله، توحيد القلوب والقوالب، توحيد المظهر والمخبر، يكون الناس على أمة واحدة. هذا للأسف الشديد كثير من الناس ما يعرفه، ولذلك أغلب ثقافة الناس ثقافة غير شرعية، وأغلب ما يحصل الآن من المشاكل بسبب معصية النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول شيء والناس يفعلون شيء آخر. ولذلك يا إخواني بارك الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وعدم شق صف المسلمين وبذل الطاعة، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، ويستريح بر أو يستراح من فاجر، هذا كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها نصوص قرآنية وأحاديث نبوية. المقصود بأن الناس مروا بتجارب، طبعا التاريخ كفيل أن يأدبنا ويربينا ويعلمنا، لكن بعض الناس ما يتأدب، ما يتأدب، يقرأ في التاريخ قراءة تنظيرية، والواقع يمر فيه المسلمين ومرت فيه الدول الإسلامية وكذا. إلى الآن بعض الناس ما استفاد ولا استفاق. لا، لازم الإنسان يربط هذه النصوص بالواقع، يشوف يظهر لها الحق، يظهر لها الحق، لأن القضية ليست قضيتك أنت فقط، قضية الدين، قضية اتباع لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود يعني هذا الأمر مهم جدا، وهي الناس مدعوون إلى القراءة في الأحاديث الواردة في هذا الباب، بعيدا عن العواطف، بعيدا عن الانتماءات، بعيدا عن الأمور الأخرى، لا، يقرؤون ليتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. بربك يا أبو عيسى الرسول اللي علمنا كل شيء، حتى الحمام ندخله كيف ندخل وكيف نطلع، معقول تركنا ما يعطينا هذه الأشياء؟ مو معقول، الرسول بيّن لنا كل شيء، وبيّن سيحصل كذا وسيحصل كذا وسيقول الناس كيتا وكيت، وعلم الصحابة الطريقة اللي يستعمل حتى يعتصموا، يعني حتى تكون لهم النجاة ويكون لهم أيضا الاعتصام، اعتصام بكتاب الله وبسنة الله وسلم، وأيضا تحقيق المصلحة العامة. عندنا قاعدة في الشريعة، المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة. يعني أحيانا مثل ما قال رسول ستجدون بعد أثرة، يعني يعني هناك استئثار في الأموال والمناصب اللي يحق لكم أنتم. طيب الصحابة قال اصبروا، ليش؟ تحقيقا للمصلحة العامة، حتى تبقى الدولة، يبقى هيبة الدولة، يبقى الناس بأمان، تتحقق مقاصد الخلق الخمسة، حفاظ على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى العقل وعلى المال. هذا قليل من يفهم هذا المعاني، وللأسف الشديد الناس يعني ثقافتهم عرجاء مريضة مهلهلة مأخوذة من هنا ومن هنا، بعيد عن روح الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حول هذا طويل، لكن أعتقد إن شاء الله، أرجو الله أني وصلت الفكرة اللي طلبها الأخ أبو عيسى. أم علي من العراق تقول بأن زوجها طلقها ورجعها أثناء العدة، تقول له كيف رجعتني أنا ما أريدك؟ يقول قام ورمى عليه طلقة ثانية. تقول أنا مضى شهر من الطلقة الأولى، تقول الآن أكمل العدة الأولى ولا الثانية؟ أختي أم علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة فإن هذه الطلقة تسمى رجعية، والزوجة تبقى زوجة ما تخرج من البيت. يقول جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا واحد. الأمر الثاني، للزوج الحق أن يراجع زوجته في هذه المدة ولو لم ترضى الزوج، لأن القاعدة هذه بأن رضا الزوجة غير معتبر في مثل هذه القضية، وهذا لا يعني سحق المرأة، لا، بأتيك إن شاء الله بجيب لك الآن العلم اللي ينفعك. الزوج خلال العدة له الحق الكامل أن يرجعها، لأن الله تعالى أذن له بذلك، أذن له بذلك، ولذلك قال جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف يرجعها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابن عمر قال مره فليراجعها ثم ليطلقها، ثم يعني ذكر القصة، قال فليراجعها، ولذلك الزوج يراجع الآن، له الحق الكامل ولا أحد يستطيع منعه، لأن هذا حق مشروع كفلته الشريعة. الأمر الآخر بالنسبة للزوج، إذا طلق أثناء العدة ما مضى من العدة يسقط خلاص انتهى، فإذا طلق طلقة ثانية مثل الحالة اللي أنت فيها تستقبلين عدة جديدة، تستقبلين عدة جديدة، لأن هذه الطلقة الثانية، الطلاق مرتان يعني الطلاق مرتان يعني مرة مرة، فالتطليقة الثانية أثناء العدة خلاص انتهت العدة. أخت الفاضل أنت رجعت زوجة الآن، طلقة ثانية تستقبلين يعني عدة جديدة، ثلاث حيض إن كنت من ذوات الحيض، ثلاث حيض. أول حيضة تأتيك، أفترض الآن مثلا طلقك أمس، اليوم حطي هذه أول حيضة، ولو حطي بعد أسبوعين ممكن تحضي بعد أسبوعين، في نساء يحيضون في الشهر أكثر من مرة، فلو حطي خلاص الحيضة الثانية، إذا اغتسلتي من الحيضة الثالثة، لاحظي إذا اغتسلتي من الحيضة الثالثة خرجتي من ذمته، وليس له إليك سبيل إلا يكون خاطب من الخطاب. الأمر الرابع ما يتعلق بقضية العدة، ذكرتها أنا قبل قليل، المرأة التي لا تحيض تعتد بالأشهر، والمرأة التي تحيض تعتد بالحيض، ولذلك الشهر في مقابل حيضة. أنت الآن تقول أنا غير راضية، غير راضية، رضاك في هذا الوضع وفي هذا الزمان غير معتبر، لكن لك الحق الكامل إذا كنت غير مقتنعة وأن الرجل يؤذيك وأنك لا تستطيع إقامة حق الزوج، لك الحق الكامل في أن تفسخي هذا العقد أو تخلعينه مثلا، وهذا لابد أن يكون عند القاضي الشرعي، فتذهبين إلى القاضي يخلعك منه في مقابل مهر، أو أن القاضي رأى بأنك متضررة وهذا الضرر بين، ليس ضرر مجرد شكلي أو صوري، لا، ضرر واقعي، ممكن أن القاضي يتولى قضية فسخ النكاح لأن الزوج لا يصلح في هذه الحالة. في الأمر الأخير وهو قضية الوصية لك يا أم علي، ما دام أن الزوج يعني راغب فيك وكذا، وأنت طبعا واضح أنك جرحتيه وقلتي له أنا ما أريدك وكذا من هذا القبيل، لعله ما تدري لعل الله يصلحه في ليلة، فعطيه فرصة ما دام أنه راجعك، عطيه فرصة وما بقي لك طلقة واحدة، يعني خلاص أنت على حافة الخطر، يعني الطلقة الأخيرة هذه خلاص لا تعودين، لا يجوز أن يراجعك حتى تنكحين زوجا غير النكاح رغبة، وليس نكاح تحليل، لا نكاح شرعي، ويموت عنك أو يطلق هذه الساعة ممكن عفوا ممكن يراجعك، لكن أعطي فرصة، أعطي فرصة بارك الله فيك، وانصحي وذكري وخوفي بالله، ولعل الله عز وجل يعني يفتح على قلبه، بارك الله فيك وجمعك به على خير. أم علي في سؤال الثاني تقول زوج أختي دائما يسوي يعني طعام للحسين رضي الله عنه، يقول أنا أنكر عليه، يقول كيف أنتم ما تصنعون موتى ما تصنعون طعام لموتاكم؟ أم علي الله يرضى عليك، بالنسبة للحسين رضي الله عنه هذا سيد شباب أهل الجنة، وليس بحاجة إلى طعامنا، وليس بحاجة إلى من يعمل له طعام أو ولائم أو صدقات، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له، معلوم بأننا نحن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الله وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام، فالحسين نحن نجزم يقينا على أنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه قال سيد شباب أهل الجنة، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الحسن والحسين، عندنا ثابت بن قيس بن شماس، وعندنا عكاشة بن محصن، وبقية الصحابة الذين رضي الله عز وجل عنهم، لذلك ما في حاجة إلى أننا والله الآن يعني مثل شخص يصنع طعام للرسول يقول صدق للرسول أو طعام للصحابة رضي الله عنهم، ما عرفنا هذا أبدا، لا يعرف عن الصحابة أنهم صنعوا طعام قالوا صدق وهبة للرسول صلى الله عليه وسلم، نهب ثوابا للرسول، وما عرفنا أبدا أن أحدا عمل طعام للصحابة قال والله نصنع طعام للصحابة يصلهم الثواب، الصحابة ليسوا بحاجة إلينا رضي الله عنهم، وهم تجاوزوا القنطرة والله جل وعلا رضي عنهم وأرضاهم، ولذلك اصطفاهم واختارهم لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية يعني الصدقة عن الأموات مشروعة، لكن ليست هي الطعام فقط، ولذلك قصر الصدقة على الطعام فقط هذا تضييق لهذا الباب العظيم، فالإنسان يجوز له أن يهب ثواب صدقة لميته، يعني مثلا يدفع فلوس ثياب طعام ماء سبيل حفر بئر بناء مسجد مساعدة في إجراء عملية يقول اللهم أرجو ثوابها لميتي فلان مثلا، وش بعد عموم الصدقات، عموم الصدقات، فقضية الآن بعض الناس يجعل يحدد يوم أو يحدد كذا ويجعله طعام فقط هذا ما عليه دليل، الصدقة بابها واسع جدا، فقصرها على الطعام يحتاج إلى دليل، الطعام مو يعني أحد أفراد عموم الصدقة، أحد أفراد عموم، بل قد يكون الثياب أفضل من الطعام، يوجد ناس عنده طعام ما عنده ثياب، فالتصدق بالثياب عليه أولى من الطعام، في ناس ما يبغى أكل يبغى شرب يريد الماء، هذا الصدقة أفضل، أفضل حتى من بناء المساجد أحيانا، ليش للحاجة الملحة والضرورة الواقعة على هؤلاء الناس، فبارك الله فيك ورضي الله عنك. أميرة تسأل طبعا مجموعة أسئلة، تقول حكم صبغ الشعر بالسواد وقص بالأسود طبعا وقص الحواجب، وسألت عن الاغتسال. أميرة الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لصبغ الشعر بالسواد مسألة خلافية، إيش معنى خلافية؟ يعني العلماء بعضهم قال حرام وبعضهم قال جائز، وبعضهم طبعا يذهب إلى الكراهة. طيب لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جيء بوالد أبي بكر قال كأن رأسه ثغامة، يعني مثل القطن المنفوش أبيض، فقال غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب، جاءت لفظة بين قوسين وجنبوه السواد، هذه اللفظة اختلف العلماء فيها هل هي صحيحة أم ضعيفة، على قولين، منهم من قال بأنها صحيحة ولذلك قال يحرم الصبغ بالسواد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، ومن أهل العلم قال يجوز لأن هذه اللفظة ضعيفة شاذة يسمونها، ولذلك قال وجنبوه بالسواد ضعيف ولذلك ما يعملون بها، على هذا تجد الخلاف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من يذكر من أقوام من أمتي لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة، فسألوا الصحابة وقال ذكر رجال يصبغون بالسواد كحواصل الطير أو كحواصل الحمام، قال يصبغون بالسواد. اللي يمنعون الصبغ بالسواد قال الرسول أخبر من هؤلاء لا يدخلون الجنة بسبب صبغهم السواد. الفريق الثاني قالوا لا، الرسول ما قال بأنهم يدخلون، عفوا، يدخلون النار أو لا يدخلون الجنة ويدخلون النار لأنهم يصبغهم السواد. قالوا لا، هذه علامة من العلامات، علامة من العلامة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة يتطاولون في البنيان. قالوا ما أحدنا أهل العلم قالوا التطاول في البنيان حرام، هذا إخبار عما سيكون في حالة وصف معين تدل على علامة الساعة وقرب الساعة. كذلك هؤلاء هذا الوصف يعني ليس هو المؤثر، الوصف هذا مفهوم هذا ليس مؤثر في الحكم، ولذلك اختلف العلماء. اللي أراه يا أختي الفاضلة بأن الإنسان يجتنب السواد، وهناك صبغ أقرب إلى السواد ما يسمى الكتم، يعني يسمون اللون الكحلي أو الشيء، ما دام أنه يوجد لون قريب من السواد ويحقق المقصود يجتنب الإنسان، موجود في الأسواق اسمه الكتم، أو هو طبعا بالمعنى العام هو أنواع ممكن تستعملينه، بارك الله فيك أميرة. بالنسبة لقص الحواجب، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات. طيب ما معنى النامصات والمتنمصات؟ المقصود بذلك اللي يقصون الحواجب، هذا المعنى، ولذلك يدل هذا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ليش؟ لأن الرسول لعن، واللعن يفيد على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، والمعنى أن في تغيير الحواجب، أن في قص الحواجب تغيير خلق الله، تغيير لخلق الله واستجابة للشيطان الذي قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولذلك لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يتعرضوا للحواجب، لا بقص ولا بحلق ولا بنتف ولا بأي نوع من الأنواع التي تغير الحواجب، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الحاجب مضر بالإنسان، كأن يكون الشعر ينزل مثلا على العين يقص الشعر هذا اللي نازل على العين، أو يكون الشعر غير طبيعي، يعني فيه الحواجب معروفة الشعر الدقيق الموجود، في شعر غليظ يناسب سبحان الله الوجه، يعني في بعض الناس جمال يعني وجهه وكذا، في مثلا غلظ شعر الحاجب، وهذا خلق الله. في لا، في بعض النساء عندها غلظ غير طبيعي مشوه الصورة، يجوز للمرأة كما نص على ذلك الفقهاء أن ترتب هذا الشعر الغليظ جدا الذي فعلا ما يليق بالأنثى، يعني هو يعتبر أحد العيوب، لا ليس هو مثل بقية. في نساء مناسب لها الشعر الغليظ، شعر الحاجب الغليظ، وفي نساء لا، لأن في كثافة من عند الجبهة وشيء من هذا القبيل، ممكن أن ترتب بمثل هذه الحالة. أميرة تسأل عن صفة الاغتسال بعد يعني العادة الشهرية. أخت الفاضل، بالنسبة للعادة الشهرية تعرفها المرأة بشيئين، بالقصة البيضاء وبالنقاء وهو الجفاف الكامل، وهذا تعرفه النساء. إذا انتهت المرأة وأرادت الاغتسال، الغسل على نوعين، غسل مجزئ وغسل كامل، غسل كامل وغسل مجزئ. طيب ما هو الغسل الكامل؟ الغسل الكامل المرأة تنظف المحل وتنتهي من ذلك، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة كأنها تريد أن يعني الوضوء المعروف، تغسل جميع أعضاء الوضوء، ثم تبدأ أول ما تبدأ بتحثل الماء على رأسها، والآن طبعا أغلب البيوت دشوش الماء، تضع رأسها حتى يتروى الشعر بالماء، توصل الماء إلى فروة الرأس، إلى فروة الرأس. ثم بعد ذلك يعني ورد في الحديث أن الرسول كان يحب التيامن، تبدأ شقها الأيمن ثم شقها الأيسر ثم تفيض الماء. وبعض العلماء قالوا الغسل الشعر هو الذي يتكرر فيه ثلاثا، الرسول صلى الله عليه وسلم كرر يعني غسل شعر رأس ثلاثا وبقية البدن مرة واحدة. ولذلك أنت إذا غسلت الشق الأيمن والشق الأيسر يعني انتهيتي. الآن مثل ما قلنا دشوش، لو صرت تحت الدش ها واغتسلتي غسل كامل بحيث أن الماء جاء على بدنك كامل ما تركتي محل، وتتعاهدين الأماكن التي قد لا يصلها الماء، أصبح الغسل كاملا يعني أكثر أجر. طيب الغسل المجزئ ما هو؟ الغسل المجزئ هو الذي لا يتقدمه وضوء، ما تتوضين قبله، على طول تصيرين تحت الدش وتغسلين بدنك كامل بشرط أن تروي الماء وصول الشعر وتكملين بقية يعني البدن، بارك الله فيك. أم خالد تسأل تقول ما حكم أن يزور ورق الطلاق لإثبات أن يثبت للثانية بأنه طلق الأولى. أخت الفاضلة، أولا هذا الفعل قبيح، هذا الفعل قبيح وسيء، ولذلك المسلم لا يكذب ولا يزور ولا يغش ولا يدلس ولا يغرر بالآخرين، والواجب على المسلم إذا أراد أن يتزوج الثاني أن يكون واضح وصريح، ما في داعي إلى اللف والدوران، وما في داعي إلى أنه يقول والله طلقت الأولى ستكتشف الثانية أنه ما طلق الأولى ويسقط من عينها، يقول تقول هذا رجل كذاب، هذا ما له قيمة، هذا لو كان يعني له قيمة ما كذب بمثل هذه الطريقة. ولذلك الرجل اللي إذا كانت تقدم إلى امرأة وقالت والله الطلق الأولى، يقول أنت ما فيك خير أصلا، اللي المرأة اللي تطلب طلاق الأولى هذه ما فيها خير، وغلط الإنسان يتقدم لها. وإذا والحمد لله الحريم واجد، النساء واجد، هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بالتزوير، إذا فعلا جاب ورقة من المحكمة وراح وقال والله أنا اكتبوا لي ورقة أني طلقت فلانة وفلانة، طلقت فلانة مثلا، هذا طلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزرهن جد، حتى الهزل جد، يعني المزاح فيها جد، الطلاق والعتاق والنكاح. فإذا طلق مازحا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا جد، خلاص وقع الطلاق، وقع الطلاق. أما إذا كان والله هو كتب ورقة هو بنفسه قال بأني أنا طلقت فلان، هو يكتب بهذا، هذه فيها خلاف عند أهل العلم. فإن كتب يا فلان أنت طالق طلقت في أصح القولين، وإن كتب بأني طلقت فلانة هذه يرجع فيها إلى المحكمة. على العموم تزوير هذه الورقة، أنت تقول إن تزوير، أكيد ما يزور إلا بورقة رسمية، يعني هو جابها من المحكمة، إذن هذا طلاق بارك الله فيك، والمرأة الأولى يجب أن ترفع عليه دعوة وأن تطالب بحقها في مثل هذه الحالة، لأن هذا والعياذ بالله غش وتزوير، وفيه مخالفة شرعية، مخالفة قانونية، يحاسب عليها محاسبة بما يراه، بما تراه المحكمة. تفضلوا. طيب أم زينة بارك الله فيها تقول يعني عندها بنت عمرها 28 سنة توفيت، تقول يعني من قريب، تقول يوميا أروح أزور المقبرة، وتقول دائما أطالع صورها وأبكي وشيء من هذا القبيل. أم زينة الله يرحم بنتك ويسكنها فسيح جناته، وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. أخت الفاضلة، هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا هي بدار حياة أبدية، ولذلك يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والنصوص في هذا كثيرة. والواقع، الواقع، أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأمم الخالية؟ أين القرون السالفة؟ أين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الصحابة؟ أين أمهات المؤمنين؟ أين العلماء؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أين من رأيناهم في حياتنا؟ كلهم ذهبوا. ولذلك أختي الفاضلة ما ينبغي للمسلم أن يديم الأحزان وأن يستدر وأن يستحلب الأوجاع، لا، المسلم حزنه مؤقت. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمره وبين له بأن هذه الدنيا هذه لا تدوم ولا تبقى لأحد، ما تبقى لأحد. فالمقصود يا أخت الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك، يجب عليك أن تتوقفي عند هذا الحد في قضية النظر إلى صورتها والبكاء، بل الواجب عليك أي شيء من آثار بنتك يهيج الأحزان ويثير الأوجاع ويخيم الحزن أنك تشلينه، تتصدقين فيه، صدقي فيه بارك الله فيك، أعطي فقراء مساكين، وما في داعي أنك تحفظين صور بنتك ما دام أنها تسبب لك حرج وضيق وحزن وألم، هذا ما يصلح، ما يصلح. لأن المسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك المرأة يحرم عليها بعد 3 أيام أن تبقى حزينة، يعني قصد الحزن الدائم ومحادة، ما تلبس ولا تغتسل ولا شيء، هذا حرام، هذا جاءنا، هذه بدع موجودة عند الناس وللأسف الشديد. إلا الزوج 4 أشهر و10 أيام تجتنب صحيح الذهب والطيب والكحول والثياب الجميلة والطلعة، 4 أشهر و10 أيام فقط، 4 أشهر و10 أيام ولذلك أختي الفاضلة هذه الطريقة غلط، الله يرضى عليك يبارك فيك، وبعدين قد تؤذين الميتة هذه أنت. وزيارة المقابر للنساء ما أدري ماذا يفتى عندكم، اللي يظهر لي بأن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، حتى اللي يقولون بجواز ذهاب المرأة إذا كان يسبب لها صياح وعويل وصراخ وندب والعياذ بالله قالوا تمنع. حتى اللي يقولون المرأة يجوز لها تزور المقابر قالوا إذا كانت المرأة راحت المقبرة وصارت تصرخ وتصيح وتندب وتولول ها، قالوا ما يصلح هذا، ما يجوز، لأن زيارة المقابر لأخذ العبرة والعظة، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة أم زينة أنك خلاص توقفين عن زيارة المقابر، تكثرين من الدعاء، شوفي إيش اللي ينفع بنتك، أنت قاعدة تسوين اللي يضر بنتك، سامحيني يعني، سامحيني أقول لك الحقيقة، أنت قاعدة تسوين اللي يضر بنتك ويضرك أنت. اللي ينفع بنتك الدعاء، أعظم شيء الدعاء. أنت يمكن تقولين الآن أنا قاعدة أدعو لها، زيد من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك، كثري لها من الدعاء، شوفي لها صدقة مثل ما قلت قبل شوي للأخت أم علي من العراق، صدقة، حطي لها مي سبيل، أطعمي طعام، ملابس لفقراء، ارسل المهجرين عندكم مثلا، ابعثي مثلا طباعة مصحف، حطي لك 50-100 مصحف، تقول اللهم أرجو ثوابها لبنتي فلانة، يعني في خاطرك وفي نفسك مثلا، هذا اللي ينفعها الله يرضى عليك. أما الحزن طلعين صورتها وتبكين وش الفائدة، ما استفدت شيء، يمكن تتعذب هي، إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. وهذا الحديث طبعا في كلام طويل، لكن أنا في سياق آخر أجيب فقط للمقصود. فالله يحفظك ويبارك فيك، احرصي على النفع اللي يصل إلى بنتك، الدعاء والصدقة وصلة الرحم اللي ما توصل إلا بها، حتى إكرام صديقاتها، هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أكرموا صديقاتها وإن كان الأمر للصديقات أصدق الوالدين، لكن طيب يعني تخليد يعني مثلا لها صديقات تكرمينهم لأجل بنتك، تكرمينهم لأجل بنتك. أسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يرحم موتى المسلمين. تفضلوا أم رامي، تفضلي أم رامي.
السلام عليكم.
عليكم السلام, السلام ورحمة الله.
بدي أسألك يا شيخ، في من قبل سنة سويت عملية بركب كتير.
إيه.
كنت أنا أصلي عادي، أسجد وصلاة عادي يعني، بس من مدة سنة صار لي مش عارف لما أسجد على الأرض وأقدرش أثني إجري، وهيك برفع حالي إشي بسيط وبكون خاشعة ولا بكون متريحة مظبوط، أضل أصلي على الكرسي ولا بصير أصلي هيك، وبدي الأجر والثواب كيف؟
إن شاء الله يا مرامي.
أبشر.
الله يعافيك. علي
مرحبا، السلام عليكم.
هلا وسهلا، عليكم السلام.
الله يمسيك بالخير،
مساك الله بالنور والرضا،
الله يطول عمرك وجزاك الله خير، والله يكتب حسناتك إن شاء الله.
آمين آمين.
أبا أسألك سؤال، الله يطول لي بعمرك.
أه.
الدنيا توقي والآخرة توقي،
صح.
عندي عيال صلاتهم ضعيفة،
إيه،
ولا كلمت الواحد منهم كلمته بالغضب، ولا كلمت الواحد منهم طال عمرك كلمته بالغضب.
أها.
واليوم أشور عليهم حتى الصلاة ما يصلون.
الله يديه.
وعندهمهم بعد، وعند خواتهم، وعندي أقول لهم كذا قالوا ولا كذا، وكلمة قوية، كلمة قاسية، كلمة ما فيها ليان، كلمة ما فيها حنان، ويتهدون بينهم وبين، وأنا رجال عجز فيهم.
الله يهديهم، الله يهديهم يا علي.
وريجيل في وظائف، لا حتى درهم ما أنا موطي منهم شيء، بس أعطي بس فكة القفا، وماضي منهم أي حاجة.
الله يهديهم إن شاء الله يا علي. تسمع النصيحة، بنصحك نصيحة إن شاء الله، ولعلك تطبقها وترتاح بإذن الله.
الله يطول عمرك.
كم أعمارهم يا علي؟ كم أعمارهم؟
اللي مو فوق 30، مو فوق 30.
30.
اللي مو فوق 30، واللي مو فوق 26 27.
ما يصلون أبد،
صلاة ضعيفة
ضعيفة.
واحد منهم مرة ما يركع ما يصلي.
متزوجين؟
ها، واحد متزوج،
إيه،
وعليه بنت وولد، والآخر ما هم متزوج.
الله يصلحهم ويهديهم ويفتح على قلوبهم يا رب.
واليوم أنا أبغي شورك وهداية من الله سبحانه، أن الله يهداهم ويبارك فيهم ويستر علينا وعليهم وعلى كل مسلم.
علي
لبيك.
والله اني ودي يعني اليوم اعطيك الجواب، جوابك طويل، لكن اليوم احنا على اخر البرنامج ان شاء الله باذن الله اول البرنامج غدا بحول الله تسمع جوابي.
انا اتابعك من قد لي مده وكل يوم
الحمد لله
اتصل فيك، ممكن تعطيني تلفونك
ان شاء الله ما يقصرون معك الكنترول يعطونك ان شاء الله. تسمح لي بس هالحين بجاوب على المتبقي وان شاء الله بكره باذن الله بجاوب على سؤالك.
الله يطول عمرك
وعمرك طويل يبارك فيك. نكتفي
ولدي كل مسلم.
يلا يا ام انس تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
هو لحم الارنب مو حلال؟
لحم الارنب لحم الارنب اختي
نعم. نعم نعم
ان شاء الله.
ليش ما اكل الرسول؟ ليش ما اكل الرسول؟
ان شاء الله يا ام انس اعطيك الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله.
مرحبا مرحبا مرحبا. هذا لحم الأرنب إذا كان بالملوخية هذا ما في أحسن منه. الله يحفظ الجميع. طيب أعتذر. أم زينة تقول البنت هذه اللي توفيت يعني تطلبنا 5 أوراق، تقول ممكن أننا نعتمد. طبعا 5 أوراق تقصد دولار، يعني حنا ما شاء الله من كثر الأسئلة من العراق تأتينا عرفنا إذا قالوا أوراق يعني دولارات. تقول ممكن روح عمره، ممكن يا أخت الفاضلة، بشرط أنك تستأذنين الورثة. أنت طبعا ترثينها وأبوها يرثها إذا كان لها أخوات خلاص، لكن عموما ممكن تتبرعون وتبعثون لها عمرة. أم زينة تقول بأن أختها ناذرة بقرة لوجه الله، تقول هل يعني حولها فلوس ولا لازم بقرة؟ لا لازم بقرة، لازم بقرة. إذا قال الإنسان لله علي نذر إن حصل كذا أذبح بقرة بقرة، أذبح ناقة ناقة، أذبح شات شات، أذبح أرنب أرنب، ما فيه دجاجة دجاجة. لابد من التقيد بالنذر ما دام موجود، المنذور عليه ما دام موجود يجب أن يتقيد الإنسان فيه، ما يحول فلوس ولا يحول دراهم يتقيد فيه، إلا إذا عدم هذا الشيء ما خلص انتهى من الوجود ينتقل بعد ذلك إلى قيمته. أم رامي بارك الله فيها من الأردن تقول بأنها يعني من سنة عملت عملية في الركبة، تقول الآن أتعب في قضية السجود وعاني ويشق علي، ممكن أصلي على الكرسي؟ أم رامي الله يرضى عليك ويبارك فيك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. صورة المسألة اللي أنت ذكرتيها عندك مشاكل في الركبة، إذا تستطيعين القيام تستطيعين الركوع يجب عليك أن إذا صليتي تقومين وتركعين وانت واقفة، يعني قصدي تقومين في الصلاة قراءة الفاتحة قيام وتركعين. إذا السجود تعانين منه بحيث يصعب عليك اجلسي على الكرسي ما في شيء. إذا تقول لا ممكن أنني يعني أحاول لكن بجهد، شوفي اللي تقدرين عليه. فإذا كان 3 تسبيحات تسبب لك ألم ومشكلة خليها تسبيحة واحدة. إذا تقول لا والله قضية النزول مثلا، قضية النزول خلاص تسجدين وأنت على الكرسي بارك الله، لكن القيام ما يسقط والركوع ما يسقط. فإذا جيت تسجدين اجلسي على الكرسي أو على الأرض إذا حبيتي مثلا، والأرض أفضل، وتومين إيماء يعني تتربعين وتربع وتومين إيماء بارك الله فيك. علي مثل ما وعدتك انتهى وقت البرنامج، الأخت أم أنس أيضا، لكن بحول الله غدا في أول اللقاء أجيب على سؤالك وأيضا سؤال الأخت أم أنس. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي، موعدي غدا معكم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.